بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وجميع ما يفعل الله بعبده من الخير بمقتضى اسمه الرب، ولهذا يقال في الدعاء: يا رب يا رب، كما قال آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال نوح عليه السلام: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقال إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. وكذلك سائر الأنبياء. وقد كره مالك وابن أبي عمران من أصحاب أبي حنيفة وغيرهما أن يقول الداعي: يا سيدي يا سيدي، وقالوا: قل كما قالت الأنبياء: ربي ربي. واسمه الحي القيوم يجمع أصل معاني الأسماء والصفات، كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا اجتهد في الدعاء.
نعم، الرب من الألفاظ الجامعة في أسماء الله وصفاته، ولذلك يكثر الدعاء بها. وسبقا ذكرت لكم أنه هذا فيه رد على الذين يزعمون أنه يمكن استخراج أسماء الله عز وجل وصفات لم ترد في الكتاب والسنة، لأنه لا يمكن هذا، لأن ما ورد في الكتاب والسنة ألفاظ جامعة تجمع جميع الكمال الذي يمكن أن يتخيله بشر. أي كمال ممكن أن يتخيله بشر أو يرد على ذهن بشر أو يرد على لسان بشر بأي لغة، فإن أسماء الله الواردة في الكتاب والسنة قد تضمنته وزيادة. من ذلك لفظ جلاله الله، من ذلك الرب، من ذلك الحي القيوم، من ذلك العلي العظيم، من ذلك العزيز الحكيم. فهذه الألفاظ وغيرها من أسماء الله عز وجل جوامع تجمع الكمال كله، كل الكمال تجمع الله والرب، تجمع كل الكمال، الحي القيوم تجمع كل الكمال، ذا الجلال والإكرام، وهكذا. فهذا فيه إشارة إلى، بل فيه دلالة على أنه لا يجوز استحداث أسماء الله عز وجل لم ترد في الكتاب والسنة ولا صفات. أما الأفعال بابها واسع، لأن الأفعال وصف لأثار الله في خلقه، وهذا مما لا يتناهى. نعم.
فإذا سئل المسؤول بشيء والباء للسبب، سئل بسبب يقتضي وجود المسؤول. فإذا قال: أسألك بأن لك الحمد، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، كان كونه محمودا منانا بديع السماوات والأرض، يقتضي أن يمن على عبده السائل. وكونه محمودا هو يوجب أن يفعل ما يحمد عليه، وحمد العبد له سبب إجابة دعائه. ولهذا أمر المصلي أن يقول: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله دعاء من حمده. فالسماع هنا بمعنى الإجابة والقبول، كقوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، أي لا يستجاب. ومنه قول الخليل عليه السلام في آخر دعائه: إن ربي لسميع الدعاء. ومنه قوله تعالى: وفيكم سماعون لهم، وقوله: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي يقبلون الكذب ويقبلون من قوم آخرين لم يأتوك. ولهذا أمر المصلي أن يدعو بعد حمد الله بعد التشهد المتضمن الثناء على الله سبحانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه يصلي ويدعو ولم يحمد ربه ولم يصلي على نبيه، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وليدعو بعد بما شاء. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء، بدأت بالثناء على الله ثم بالصلاة على نبيه ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه. رواه الترمذي وحسنه. فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت، ويراد به معرفة المعنى مع ذلك، ويراد به القبول والاستجابة مع الفهم. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ثم قال: ولو أسمعهم على هذه الحال التي هم عليها لم يقبلوا الحق ثم لتولوا وهم معرضون. فذمهم بأنهم لا يفهمون القرآن، ولو فهموه لم يعملوا به. وإذا قال السائل لغيره: أسأل بالله، فإنما سأله بإيمانه بالله.
يقصد أنه هنا المقصود هنا الباء السببية، يعني أسأل بالإيمان بالله، لأنه لا يتوجه إلا إلى هذا، فلا يقاس عليه غيره أيضا. أسأل بالله لأن الله عز وجل يسأل به، أي بالإيمان به، أو يسأل بأسمائه وصفاته أيضا، كل هذا وارد وكله جائز. فالباء هنا لا تقاس على الباء في إضافتها للمخلوق، فلا يقال أسألك اللهم أني أسألك برسولك أو بنبيك أو بالكعبة أو بكذا، لأن إضافة الباء إلى المخلوق جعلت المخلوق وسيلة غير مشروعة. لكن السؤال بالله عز وجل يقصد به معاني كلها عظيمة وصحيحة، إما السؤال بأسمائه وصفاته أو باسمه هذا اللي هو الله اسم الجلالة، أو اسم بالله أي بالإيمان بالله عز وجل، فإن الإيمان بالله من العبادة والعمل الصالح الذي يتوسل به إلى الله، كما سيأتي في حقيقة التوسل بالأعمال الصالحة. وأول الأعمال الصالحة وأعظمها الإيمان بالله عز وجل. نعم.
وإذا قال السائل لغيره أسأل بالله، فإنما سأله بإيمانه بالله، وذلك سبب لإعطاء من سأله به، فإنه سبحانه يحب الإحسان إلى الخلق، لا سيما إن كان المطلوب كف الظلم، فإنه يأمر بالعدل وينهى عن الظلم، وأمره أعظم الأسباب في حظ الفاعل، فلا سبب أولى من أن يكون مقتضيا لمسببه من أمر الله تعالى. وقد جاء في حديث رواه أحمد في مسنده وابن ماجه عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الخارج إلى الصلاة أن يقول في دعائه: وأسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، ولكن خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. فإن كان هذا صحيحا فحق السائلين عليه أن يجيبهم.
طبعا الحديث كما تعرفون فيه كلام كثير عند أهل العلم، وقليل من أهل العلم صححه وبعضهم حسنه، ويترجح عند كثير من المحققين أنه ضعيف. لكن الحديث الضعيف إذا لم تعارض مع أصل شرعي فإنه يستأنس به ولا يستدل به. واللفظ الذي ورد اللهم أني أسألك بحق السائلين محتمل لمعنى صحيح ومحتمل لمعنى فاسد، وعلى هذا فإنه من الألفاظ التي تعتبر مجملة، من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق وتحتمل الباطل، تحتمل من الوسيلة الصحيحة المشروعة وتحتمل الوسيلة البدعية الممنوعة. فإذا قال الإنسان اللهم أني أسألك بحق السائلين عليك، ويقصد بذلك ما وعد الله من إجابة السائلين الذي أوجبه الله عن نفسه، فهذا صحيح لكن فيه سوء أدب، يعني بمعنى أنه أوجب على الله حقا وهذا لا يليق. وعلى هذا فإننا لا نجزم بمشروعية ذلك ما دام الحديث ضعيف، لكن يبقى الاحتمال وارد والخلاف سائغ بين من أجاز مثل هذه اللفظة وبين من منعها. فمن أجازها كما قلت قصد ما أوجب الله على نفسه، ما كتب الله على نفسه من أن يجيب السائلين. والمعنى الباطل كوننا نوجب على الله شيئا لا يجب عليه، أو أن يكون حق السائلين طريقة غير مشروعة عند أهل البدع. بعض البدع يقول أن يسأل الله من يسألك بحق السائلين ويقصد السائلين للأموات وللمخلوقين الذين لا يقدرون، فالمعنى محتمل. نعم.
فإن كان هذا صحيحا فحق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق العابدين له أن يثيبهم، وهو حق أوجبه على نفسه لهم، كما يسأل بالإيمان والعمل الصالح الذي جعله سببا لإجابة الدعاء، كما في قوله تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، وكما يسأل بوعده لأن وعده يقتضي إنجاز ما وعده. ومنه قول المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقوله: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. ويشبه هذا مناشدة النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حيث يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني. وكذلك ما في التوراة أن الله تعالى غضب على بني إسرائيل فجعل موسى يسأل ربه ويذكر ما وعد به إبراهيم، فإنه سأله بسابق وعده لإبراهيم.
أحسنت. نقف عند هذا المقطع، لأن المقطع التالي موضوع جديد، والحديث الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم بدر يقول: اللهم إن أنجز لي ما وعدتني، الحديث صحيح رواه مسلم كما هو معلوم. وهذا يقصد به كله أن سؤال العبد لله عز وجل بما وعد الله جائز ومشروع، فعلى هذا أجاز كثير من أهل العلم قولك: اللهم أني أسألك بحق إيماني بك، اللهم أني أسألك بحق تصديقي لرسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم أني أسألك بحبي لرسولك. يعني هذه من الأمور التي وإن كان فيها نوع من يعني الجفاء في حق الله عز وجل، لأن الإنسان ينبغي أن يسأل الله مباشرة ولا يضيع عمله ويدخره لليوم الآخر بدل ما يطلب جزاءه عاجلا، لكن مع ذلك يبقى مشروع، فهو أشبه بطلب الدعاء من الآخرين من المسلمين، أشبه به. فعلى هذا فهذا جائز، ويستشهد له بمثل ذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، وعده الله أن ينصره. وعلى هذا يكون الأصل في ذلك الإباحة، وإن وجد يعني شيء من التحرز فإنما التحرز في صرف الدعاء أو طلب النفع الانتفاع بعمل صالح ينبغي أن يدخره المسلم لما هو أعظم من حاجته في الدنيا ويدعو الله مباشرة، وهذا لا يلغي المشروعية، إنما تبقى المفاضلة فقط، والله أعلم.